أهلا بكم إلى إكسترا جديد، وفيها العلاقات الجنسية قبل الزواج في تونس، كيف يتعامل المجتمع معها؟
ما يخجلنيش كوني عندي علاقة جنسية، يعني حاول نتجنب نحكي في الموضوع هذا قدام العائلة.
وهل يتأثر الفرد إذا ما أقام علاقة جنسية خارج مؤسسة الزواج؟
هو يفقد قيمة الممارسة الجنسية في حد ذاته، أيضا إذا تزوج يلقى كثير من الصعوبات.
وانطلاق أول رحلة لقطار شحن وتمتد من الصين إلى بريطانيا،
واليوم أيضا الأوركسترا السورية النسوية ماري تعزف أقدم لحن.
تصحبكم في حلقة اليوم هالة صالح وهالة هنداوي. أرحب بكل المستمعين. أقدمت عائلة تونسية مؤخراً على طرد ابنتهم القاصر من المنزل لاكتشافهم حملها خارج الزواج، فعل أعاد المجتمع لجدل متجدد متعلق بالعلاقات الجنسية قبل الزواج.
وبدوره أعلن تقرير صادر عن المرصد الوطني للأزواج والأسرة التونسي أن 80% من الرجال مقابل 50% من النساء أقاموا علاقة جنسية خارج إطار الزواج.
لكن كيف يرى المجتمع التونسي ممارسة الجنس خارج إطار الزواج؟ وما هي فحوى هذه الدراسة المحلية؟ مراسلة بي بي سي إكسترا في تونس رجاء يحياوي تحاول الإجابة عبر هذا التقرير.
سارة هو اسم مستعار لفتاة تونسية جاوزت 30 من عمرها. تعيش سارة بعيداً عن عائلتها بحكم عملها في العاصمة التونسية، وهو ما جعلها أكثر تحرراً خاصة على مستوى اختيارها لعلاقاتها، سواء كانت علاقات صداقة عادية أو علاقاتها العاطفية.
ما يخجلنيش كوني عندي علاقة جنسية، يعني مع شخص اللي أنا معه في علاقة عاطفية، لكن نحاول نتجنب أني أنا نحكي في الموضوع هذا قدام العائلة، لأنه كيف ما تعرف يعني العائلة محافظة، وهو أغلب حالات البنات في تونس تكون على النحو هذا.
ورغم أنها تتجنب إعلام عائلتها بارتباطها الجنسي، إلا أن سارة لا تخجل من الإفصاح عن علاقتها بحبيبها الذي تنوي الزواج به قريبا.
مسألة العلاقات الجنسية هي مجرد تفصيل يعني في وقتنا هذا، واحنا هكا ولا هكا باش نعرسوا، معناها ما نشوفش علاش شنو المانع انه نكونوا مرتبطين جنسيا.
بالنسبة لشادي الأمر مختلف تماما، إذ أنه ليس مضطرا لإخفاء هويته أو هوية حبيبته ولا حتى تفاصيل علاقته الجنسية.
حكاية مختلفة تماما على كوني نكون مع طفلة تونسية، كسواء تعامل عائلتي ولا مجتمعها ولا أصحابي ولا حتى ساعات في إجراءات مش تكون مع النزل ولا حكايات. أنا الطفلة الأجنبية وكأنه من حقك ولا من حقها أنه تكون عندها علاقة خارج إطار الزواج، وما تتعبش وما تتلامش على الشيء ذي لا أنت لا هي. هذاك الطفلة التونسية وقتها تدخل في التابو وتدخل في الامتناع وتدخل في التخرنين، كسوة من عائلتك ولا من صحابك ولا من كل شيء.
شادي وسارة ليسا حالتين فريدتين من نوعهما، إذ ورغم ارتباط التونسيين بالقيم الدينية والعادات والتقاليد، فإن الجنس خارج إطار الزواج حاضر بقوة داخل المجتمع، وذلك وفقاً لدراسة أجراها المرصد التونسي للأزواج والأسرة، يحدثنا عنها دكتور الجنسانية البشرية هشام الشريف مؤسس المرصد.
حسب الدراسة التي قمنا بها في المرصد التونسي للأزواج والأسرة، فإن نسبة كانت تتراوح بين 50% بالنسبة للإناث و 80% بالنسبة للذكور للرجال. لما نتحدث عن علاقة جنسية خارج إطار الزواج، نحن نتحدث أيضا على جنس فوقي، جنس سطحي، جنس شارجي، علاقة حميمية فيها الجنس الافتراضي.
كيف تمكن المرصد من التوصل إلى هذه الأرقام والنسب؟ الدكتور هشام الشريف يوضح لنا ذلك.
هي دراسة أنجزها المرصد لوحده بإمكانياته الخاصة وبالتعاون مع بعض الطلبة المختصين خاصة في علم النفس وعلم الاجتماع والأنتروبولوجيا وتعني كافة معناها الشرائح الاجتماعية من كافة المناطق البلاد التونسية.
في إحصائية أخرى لوزارة الصحة ثبت أن 75% تقريباً من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و20 سنة بالوسطين المدرسي والجامعي لديهم علاقات جنسية، لكن ورغم هذه النسب المرتفعة لازال البعض يبدي رفضه التام لهذه الظاهرة في العلن، خاصة الآباء والأمهات.
بالنسبه لي انا مش باغيه، خرجه الاولى خرجه الثانيه ولا تفاها واحد. المراه كي تعرف شرفها تعرف حياتها تعرف قيمتها تعرف نفسها.
انا خويا كونتر ولا شيء بالذوق، انه عباره واحد ياخذ اللاعب يذوق منها قبل ما الشيء من العرس.
ما قلقنيش انا واحده من الناس قبل العرس ولا بعد العرس.
قبل في عهدي انا مش موجوده الحكايه هذه، معناتها الراجل يشوف المراه ليله العرس هكا هي الحكايه.
علاقات الجنسيه قبل الزواج حاجه لازمه،
وتؤثر هذه العلاقات بدرجة كبيرة على سلامة المجتمع، وهو ما حاول شرحه لي الاختصاصي في علم الاجتماع الهادي علوي.
ما يمكن أنه يتسبب فيه الممارسات الجنسية خارج إطار الزواج، أول شيء على صورة الشخص على نفسه، هو يفقد قيمة الممارسة الجنسية في حد ذاته. أيضا إذا تزوج يلقى كثير من الصعوبات في إطار التعامل مع الزوج متاعه باعتبار أنه عنده تجارب جنسية متعددة. النقطة الثانية هو الشخص أنه يكون عرضة هو في حد ذاته إلى عديد الأمراض من بينها الأمراض المقولة جنسية. أيضا من ناحية أخرى هي تؤثر تأثير مباشر على نوعية العلاقة بين الفرد والمجتمع بأنها تخل بقاعدة أساسية تربط أواصل المجتمع بشكل عام.
بعيداً عن مدى تقبل المجتمع لظاهرة الجنس قبل الزواج من عدمه، كان لابد أن أسمع حكم القانون في ذلك، خاصة وأن كثيرين يرون في تساهل المشرع التونسي مع موضوع الجنس قبل الزواج سبباً في تفشيه. لذا توجهت إلى المحامي ماهر بوعزي.
لا عقوبة على العلاقات الخلائية، والتي تفصيلها كالتالي: أن يكون رجل سنه فوق 20، أنثى سنها فوق 20، بانعدام أي علاقة زوجية لأي طرف من الأطراف دون وجود مقابل، لا عقوبة في هذه الحالة. هذا ما نسميه بالعلاقة الخنائية. إذن ملخص القول وأن القانون التونسي لا يعاقب على العلاقات الخنائية.
قد تثبت الأرقام ارتفاع معدل العلاقات الجنسية في المجتمع التونسي، إلا أن سياسة التستر والخفاء ما تزال تطغى في ظل مفاهيم المجتمع الدينية والاجتماعية.
كنا مع مراسلة بي بي سي إكسترا في تونس رجاء حياوي، ونسأل المستمعين: ما مدى انتشار العلاقات الجنسية قبل الزواج في مجتمعكم؟
وهل يتساهل المجتمع مع الرجل أكثر الذي يقيم علاقة جنسية قبل الزواج أكثر منه مع المرأة؟
وكيف ينظر القانون إلى العلاقات الجنسية قبل الزواج في أماكن إقامتكم وسكنكم؟ شاركونا الحوار، والبداية مع نجيب من المغرب. نجيب أهلا بك.
أهلا بك يا أختي.
أهلا نجيب. في المغرب ما مدى انتشار العلاقات الجنسية قبل الزواج من وحي ملاحظتك استماعك والقصص؟
بطبيعة الحال يعني هذه حالات معروفة عند الناس. هناك حالات يعني جنسية خارج نطاق الزواج، ولكن هناك مناطق يعني نسب الحالات هذه متفاوتة. مثلا فنحن في شمال المغرب خصوصا في الريف، هذه حالات يعني ليست مشاعة يعني استثنائية، والمجتمع ينظر إليها على أنها حالات مخلة للآداب وب يعني المنطقة أنها منطقة معروفة على أنها منطقة محافظة. بالنسبة للمناطق الأخرى بالنسبة يعني مثل الداخل المغربي فهناك حالات يعني كثيرة في هذا المنطقة.
هل هذه الحالات التي تتحدث عنها علاقات جنسية قبل الزواج أو أنها علاقات جنسية خارج نطاق الزواج؟ يعني هناك أشخاص متزوجون ويقيمون هذه العلاقات، أو أشخاص عزاب إن صح التعبير ويقيمون هذه العلاقات؟
نعم يعني الإسلام نعم يعني قبل الزواج وخارج الزواج، يعني إذا حتى أن يعني الناس متزوجون يقيمون علاقة جنسية يعني غير شرعية مع يعني خارج نطاق الزواج. وهناك أيضا يعني وهذه رأي يعني معروفة أن يعني قبل الزواج أن الشباب والشابات يقيمون يعني علاقات جنسية. والمجتمع المغربي بطبيعة الحال هو مجتمع محافظ، ولكن في السنوات الأخيرة يعني هذا التحرر وهذه التكنولوجيا يعني والحرية التي يعرفها العالم فقد يعني أصبح الأمر يعني في يعني يكثر بشدة، وهذا خطير للغاية.
نجيب كنت معي من المغرب، شكرا جزيلا لك.
وينضم إلينا محمود من ليبيا، أهلا بك محمود. كما كان يقول نجيب، يعني هل ترى أن المجتمع يتغاضى عن بعض العلاقات الجنسية ما دام أنها لا تخرج إلى العلن في رأيك أم لا؟
مساء الخير. أعتقد بشكل عام يعني لا يوجد مجتمع يخلو من هذه الممارسات، يعني سواء مجتمع عربي أو مجتمع غربي. ولكن حقيقة يعني في المجتمعات العربية ربما ينظر بنظرة من القدسية أو المسامحة للرجل إن قام بهذا العمل. والمرأة يعني تعاقب فورا، على الرغم أن حتى يعني في الإسلام الحدود
للجنسين هما نفس الحدود، يعني
يعني ما ميزش بين الرجل أو المرأة، فهي تعتبر خطيئة يعني سواء للرجل أو للمرأة. وهذا مش الإسلام فقط، يعني في كل الأديان السماوية. لكن أعتقد أن مرد الشيء هذا للعادات الاجتماعية أكثر من النصوص الدينية.
طيب، وماذا بالنسبة لما يعني سمعنا حول يعني العيش في المدن واختلاط الجنسين في المدن؟ هل هذا يدعو إلى المزيد من التحرر ربما في النظرة إلى العلاقات بين الجنسين؟
أعتقد أن الأمر ليست له علاقة. أنا دائما يعني أنظر للمثال الياباني في الناحية هذه، فنجد أن المجتمع الياباني مجتمع متمدن جدا، ولكن في العلاقات من هذه الناحية يعني يوجد الكثير من الحدود أو من الاحترام بين الجنسين. حتى أعتقد أن حتى نسبة حدود هذه الممارسات في المجتمع الياباني متدنية جدا.
ولكن اليابان يبدو أنه أيضا مجتمع متحرر نوعا ما. ولكن شكرا لك محمود لمشاركتك معنا اليوم.
ونذهب إلى السعودية، انضم إلي من هناك محمد. محمد أهلا بك.
السلام عليكم.
أهلا بك محمد. كيف يرى المجتمع السعودي أو كيف ينظر إلى العلاقات الجنسية خارج نطاق الزواج؟
هي نظرة طبعا صعبة جدا. هذا المجتمع السعودي مجتمع يعني لحد ما تبلغ على مجتمع مغلق لحد الآن، وهذه النظرة لم تتغير ولم تتغير مع الأيام، لأنه مجتمع محافظ جدا ومجتمع.
لكن هل هناك انتشار لعلاقات جنسية قبل الزواج في المجتمع السعودي إن صح التعبير؟
هناك نعم علاقات، لكن هي تتم في ظروف غاية الكتمان وظروف صعبة جدا جدا. هناك هذه العلاقات في المجتمع، لا يخلو مجتمع من هذه العلاقات. نعم. خارج إطار الزواج.
نعم، شكرا لك محمد، كنت معنا من السعودية. إكسترا مستمر، وهذه بعض من التعليقات التي وصلتنا. بشار يقول مجتمعنا مؤمن ظاهريا لذا لا يتقبل ذلك، ومع العلم أن هناك فئة من مجتمعنا لا تقبل ولكنها تتسامح نوعا ما، وأغلبية المجتمع مؤمنة لحد التقوى.
وزهير يقول أكيد المرأة، وخاصة أن المجتمع الشرقي العشائري والقبلي والديني لا يتقبل ذلك، والدليل جرائم الشرف. ولكن هناك الكثير من التعليقات هلا رافضة للفكرة. يجب أن ننوه أن كثير من التعليقات عبر صفحتنا أيضا لا تقول إن هذه الفكرة غير مقبولة تماما.
إكسترا مستمر، وهذه هي سبل التواصل.
تواصلوا معنا في بي بي سي أكسترا على واتساب على الرقم التالي مفتاح بريطانيا 44 ثم الرقم 73 93 75 79 94. أو اتصلوا بنا مباشرة أثناء البرنامج على الهاتف مفتاح بريطانيا 44 ثم الرقم 20 77 650 211، وعلى حساباتنا على فيسبوك وتويتر وسكايب. بانتظار مشاركاتكم.
أعلنت شركة السكك الحديدية الصينية انطلاق أول رحلة قطار شحن من الصين إلى بريطانيا. وقالت الشركة إن القطار بدأ رحلته بالفعل من محطة السكك الحديدية الغربية في مدينة ييو المشهورة بكونها قلعة صناعة السلع الصغيرة في البلاد، والتي تقع بمقاطعة تشيجيانغ شرقي البلاد.
وخلال رحلته سيقطع القطار مسافة تزيد على 12 ألف كيلومتر حتى يصل إلى وجهته في العاصمة البريطانية لندن، مارا عبر عدد من الدول الأسيوية والأوروبية قبل وصوله إلى هنا إلى لندن.
وتعد العاصمة البريطانية لندن المدينة 15 في أوروبا التي يتم إضافتها لخدمات قطارات الشحن بين الصين وأوروبا. فما الهدف من مد هذا الخط ليشمل الصين ببريطانيا؟ سؤال وجهته ديما عودة للمستشار الاقتصادي في لندن الدكتور مصطفى البزرقان.
طبعا هذه ليست المبادرة الأولى، تأتي بعد مبادرات مع عدة خطوط السكك الحديدية بين الصين والدول الأوروبية، كان آخرها هو مع بولندا في شهر حزيران الماضي. بالنسبة إلى هذا الخط الذي بدأت أول رحلة له يوم الأحد الماضي وتستغرق 18 يوما للربط بين الصين ولندن، ستقطع خلالها 12 ألف كيلومتر للوصول إلى محطة باركينغ في لندن. هذه طبعا تأتي في توقيت جدا مناسب بالنسبة إلى الصين وبالنسبة إلى بريطانيا. الصين الآن تحاول جهدة زيادة صادراتها إلى الدول الأوروبية، في ذات الوقت بريطانيا الآن تحاول جهدة مد جسور علاقات تجارية مباشرة مع الصين، خاصة والآن تتهيئ بريطانيا لمباحثات الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
بالإتيان على ذكر الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهذا القطار سيمر عبر عدة بلدان قبل وصوله، بطبيعة الحال بعض منها أوروبية، قبل الوصول إلى بريطانيا. هل هنالك اتفاقات تجارية؟ هل هنالك تسهيلات من أي نوع؟ ما الفائدة التي ستعود على البلدان التي سيمر بها قبل وصوله إلى بريطانيا؟
طبعا بالنسبة للبلدان التي سيمر بها، سيمر هذا الخط في كازاخستان، روسيا، روسيا البيضاء، بولندا، ألمانيا، بلجيكا، فرنسا، ثم إلى بريطانيا. الهدف من هكذا خطوط وهي ليست لنقل ولا الشحن. طبعا لابد من ذكر أنه الآن الصين تنشد الشحن عبر خطوط السكك الحديدية، وهذه الكلفة هي تخفض كلفة إلى النصف بالنسبة إلى الشحن الجوي، وهناك هو نصف الزمن الذي يستغرقه الشحن البحري. هذه إحدى أهميات خط النقل بالسكك الحديدية. هناك أيضا خطة بعيدة المدى، لابد من ذكر أنه هذا الخط يأتي ضمن مبادرة للرئيس الصيني أطلق عليها مبادرة خطوط السكك الحديدية والطرق، هذه التي تجعل أنه هذا الخط يمكن أنه يساهم في تنمية المناطق التي سيمر بها وتنمية العلاقات التجارية الإقليمية بين هذه الدول ما يطلق عليها دول الممر، بالإضافة إلى ما تنشده الصين من تنمية علاقاتها عبر هذا الخط مع الدول الأوروبية وصولا إلى الدول الأفريقية.
طيب ذكرت أن الرحلة ستستغرق 18 يوما، هل من الممكن أن يعني في المستقبل أن يستخدم أيضا هذا القطار لأغراض غير الأغراض التجارية، لنقل ركاب مثلا؟
يعني ممكن هذا الخط، يعني نحن نتكلم على الخط القطار، قطارات الشحن مختلفة، ولكن هذا الخط ممكن في المستقبل عملية تنمية هذه الخطوط وعملية استثمار، ستكون بالتأكيد استثمار مشترك بين الصين وبين هذه الدول دول الممر وحتى الدول الأوروبية. ولا يمكن استبعاد أنه يكون هناك خطوط لنقل الركاب بين هذه الدول، وهذه يعني ستكون هي خطوة متقدمة باتجاه الربط التجاري والسياحي بين الصين وهذه الدول.
كان هذا المستشار الاقتصادي في لندن الدكتور مصطفى البزرقان.
ونسأل اليوم المستمعين: كم عدد الدول التي يمر عبرها القطار الصيني قبل وصوله إلى وجهته الأخيرة لندن؟
وكالمعتاد سنذكر الإجابة الصحيحة واسم أول من توصل لها في نهاية الحلقة. وفي أكسترا إنجليش اليوم، العلماء يتمكنون من تخليق العظم الاصطناعي سينثيتك بون. لنستمع
معكم بي بي سي أكسترا إنجليش.
في أكسترا إنجليش اليوم، العلماء يتمكنون من تخليق العظم الاصطناعي synthetic bone. ومعي في الاستوديو أليس. هاي أليس.
هاي هالي. Yes, this is bone produced in the lab. It could help people who've lost their limbs.
البروفيسور مانيال سامرون سانشيز، رئيس قسم الهندسة الحيوية الطبية في جامعة غلاسكو، يأمل أن يستخدم العظم الاصطناعي synthetic bone ليحل محل الأطراف limbs المبتورة amputations.
We are in the process of developing bones in the lab. We use 3D printers to produce a biodegradable plastic. And the challenge, and especially for those civilians affected by landmines, in which amputations are quite dramatic.
يقول الدكتور سامرون سانشيز إن فريقه في طور العمل in the process على تطوير العظم في المختبر in the lab.
His team have been working on growing a synthetic bone inside a biodegradable plastic structure.
تستخدم طابعات ثلاثية الأبعاد 3D printers لتصنيع بنية بلاستيكية قابلة للتحلل الحيوي biodegradable plastic structure، وفيها يمكن أن ينمو grow العظم bone على الهيئة shape الصحيحة للطرف المفقود missing limb.
He hopes these bones could be used to help people who've lost their limbs in landmine accidents.
يأمل الفريق أن يستخدم العظم bones لاستبدال الأطراف replace limbs المفقودة لدى الأشخاص المتضررين من الألغام landmines.
He says amputations after people have stepped on landmines can be very dramatic.
البروفيسور سامرون سانشيز يأمل من قلبه hope sincerely أن تساعد هذه الهياكل الثلاثية الأبعاد على نمو النسيج العظمي bone tissue لينمو في الشكل المراد right shapes لاستبدال الطرف المفقود missing limb.
It could be a great advance on the use of metal limbs, which are given to amputees at the moment.
نعم، فعلاً. لنستمع مجدداً إلى الدكتور أو البروفيسور سامرون سانشيز من جامعة غلاسكو متحدثاً عن العظام أو العظم الصناعي synthetic bone.
We are in the process of developing bones in the lab. We use 3D printers to produce a biodegradable plastic. And the challenge, and especially for those civilians affected by landmines, in which amputations are quite dramatic.
BBC Extra English.
Extra English. On BBC Extra.
مستمرون مع إكسترا لهذا اليوم، وهذا جزء من التعليقات التي وصلتنا على الموضوع الرئيسي المتعلق بالعلاقات الجنسية قبل الزواج. معك هالة.
نعم، محمود الشاعر يقول: لا شك أن العلاقة الجنسية خارج إطار الزواج محرمة في كل الأديان، ولا شك أن كل من الرجل والمرأة مدانان بنفس النسبة، لكن اعتادت مجتمعاتنا أن الفاتورة بكاملها تدفعها المرأة.
أيضا جعفر يقول: الرجل أصلا لا يدان في المجتمعات، بل يوصف بالرجولة لتعدد علاقاته، عكس المرأة التي توصف كما يرى بالفجر والفحش وكل الكلمات البذيئة عندما ترتبط بعلاقة مع رجل، حتى لو كانت كما يصفها علاقة حب بريئة. إكسترا ما زال مستمرا معكم، العديد من المواضيع. سوف نتطرق إلى الأثار الإسلامية في إسبانيا، سوف نتطرق إلى الأوركسترا النسوية السورية، والعديد من المواضيع. وقفة مع زملاء في استوديوهات الأخبار، ثم نعاود بعد ذلك كل فقرات إكسترا. ابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. استمعنا ونستمع إلى توزيع حديث لما يعتبره بعض الباحثين أقدم النوتات الموسيقية في تاريخ البشرية، وعثر عليها على شكل لوحات من فخار في مدينة أوغاريت الأثرية السورية المعروفة اليوم باسم رأس شمرة، الترنيمة من أداء أوركسترا ماري النسائية.
يعني البشرية تؤلف الموسيقى منذ القدم. الأوركسترا تضم 60 عازفة سورية اعتلت مسرح دار الأوبرا في دمشق منذ بضعة أيام، وقام عدة مؤلفين موسيقيين بتوزيع هذا اللحن القديم، ومن بينهم المايسترو العراقي المقيم في سوريا رعد خلف.
أريج زياد تحدثت للمايسترو رعد خلف وسألته أولا عن رمزية تأسيس أوركسترا ماري النسائية سوريا.
أول بداية الفكرة نهاية عام 2005 تماما. حقيقة تأسيس مثل هيك رقة فيه له دلالة. أول شيء كان بعد مرور سنوات لتأسيس المعهد العالي للموسيقى اللي خرج كوادر هائلة وكبيرة فنية، والكثير منهم درس في أوروبا ورجع على سوريا وبلش يعمل فيها. ثانيا وجود مثل هيك مشروع هو نادر حتى على صعيد الشرق الأوسط، يعني مو بس حتى على صعيد الشرق الأوسط، حتى على الصعيد العالمي. في له دلالة طبعا كبيرة حقيقية لوجود هكذا أوركسترا 60 عازفة، يعني رقي البلد على الصعيد الاجتماعي الفكري السياسي الاقتصادي بأنك تعمل مثل هيك مشروع، وهذا المشروع يستمر من تماما. حفلاتنا الأولى تقدمت من عام 2006 في سوريا وفي بلدان كثيرة قدمنا حفلاتنا أيضا.
هل من صعوبة في إيجاد عازفات اليوم؟
بعد سنوات الأزمة الستة الماضية أكيد كتير كادر سافر، بس مثل ما بيقول المثل ما بيخلى بيت السبع من العظام. بأنه دائما في كادر جديد، وأنا من البداية كان في مدرسة صغيرة ملحقة بأوركسترا ماري لكل شيء كادر، لكل شيء آلات موسيقية نحن كنا نحتاجها، كنا نبلش ندرب عليها بنات للالتحاق بأوركسترا ماري، بالإضافة لوجود معهد صلح الوادي معهد الأطفال، في منهم كتار بلشوا وكبروا وهلأ التحقوا بأوركسترا ماري. صار عنا شوية نواقص ببعض الآلات، بس نحن لحد الآن القوام الأساسي للأوركسترا تضل 60 صبية تقريبا.
ولماذا هذا الإصرار على إحياء الحضارات القديمة؟
يعني غالبيتنا يحمل ذاكرة مثل ما بيقولوا بالعامية ذاكرة السمك. بلشت البحث في ماهية وشكل الموسيقى القديمة الإيقاعية المقامية حتى أقدر استنطقها، واستنطق أيضا هذا الشكل من المادة الموسيقية لتعريف الناس على أنه نحن نملك حضارة قادرة أنه تقدم نفسها بشكل جميل وحقيقي، وهي طبعا كلها تداعيات أو خلينا نقول ابتكارات أو تصورات طبعا بدراسات علمية، كيف بيتركب الإيقاع، كيف بيتركب المقام. وعلى هذا الأساس بديت ابني مجموعة المقطوعات يلي سميناها مجموعة الحضارات القديمة.
وعن ماذا تحكي أقدم نوتة موسيقية في العالم؟ ما القصة؟
إذا عم نحكي عن مقطوعة أوغاريت، مقطوعة أوغاريت اكتشفت في حضارة أوغاريت في منطقة الساحل السوري، وهو رقم تم فك شفراته من أكثر من عالم في أوروبا وتقريبا بالعالم. يعني أنا اعتمدت على العالمة الأمريكية كيلمر، فكت رموزها هي أغنية بالأساس عن آلة القمر، وأغنية خلينا نقول مثل هي أغنية مثل عاطفية خلينا نقول. تمام، الأغاني القديمة كانت كلها ترداد ترداد، يعني مقطع صغير هي حالمة بهذا الطفل ويرنمها لها رجل بيغني لها. تعرفي غالبية المواد القديمة كانت هي عبارة عن دعوات تؤدى غنائيا حتى تصل إلى المستمع، أو النغمة تكون هي أقرب لهذا الدعاء، ولهذا هي اسمها ترنيمة وليس حوار. تمام، ولهذا هي ارتبطت بمادة موسيقية يعني بالأساس أكثر مما هي مجرد كلمات مكتوبة وموجودة.
وبما يخص إعادة توزيع هذه الموسيقى، ألفت عدة مقطوعات موسيقية استنادا على هذه الترنيمة، ومن بينها أكيد القطعة التي سميتها أوغاريت. برأيك ما الذي يميز توزيعا عن توزيع آخر؟
هلا هي كلها مجموعة أفكار يعني مدارس موسيقية خلينا نقول. يعني أنا درست في الاتحاد السوفيتي في موسكو، وآخر درس في إنجلترا، والآخر درس في فرنسا مثلا، فكلها هي مدارس تأليفية وتتبع طبيعة المؤلف الموسيقي اللي عم بيحاول إنه يقدم هذه المادة الموسيقية من خلال مشروع خاص فيه. فحاولت أنا أقدم المقطوعة الموسيقية تبعي التيمة ثم تداعيات هذه التيمة وترددها بالآلات البقية كلها الأوركسترالية ثم الرقصة الاحتفالية خلينا نسميها. أول مرة قدمت من عمل كان اسمه ألواح أوغريت وهو كان احتفال بذكرى 75 لاكتشاف حضارة أوغريت. هذه المادة بالذات أنا حبيت أوثقها حقيقة ضمن عرض أو ضمن حفلات أو ضمن مادة وموجودة حتى حاليا على اليوتيوب من أداء أوركسترا ماري. والأداء كان أول مرة أنا صنعت أيضا مع شباب أيضا سوريين صنعنا الكنارة القديمة هي وهي آلة تشبه القيثارة الصغيرة المحمولة على اليد ثم تدخل بعدين الأوركسترا وعملت أرنجمنت وتوزيع جديد لهذه المادة الموسيقية كي تصبح حقيقة هي وثيقة سورية أساسها هذه المادة المكتشفة في أوغريت.
المايسترو العراقي المقيم في سوريا رعد خلف متحدثا إلى أريج زيات.
يمكنكم الآن التواصل معنا في بي بي سي أكسترا على واتساب مفتاح بريطانيا 44 ثم رقم الهاتف 73 93 757 994. بانتظار مشاركاتكم.
والآن إلى جولة في الصحف البريطانية وأبدأ بصحيفة الغارديان بخبر وفاة المفكر والروائي البريطاني جون بيرجر الذي قد حلل ما هي طبيعة النظر إلى الأشياء إلى الأشخاص إلى اللوحات الفنية والصور الفوتوغرافية وقد أثرت نظرياته التي عبر عنها في كتاب طرق النظر Ways of Seeing على مفكري الأجيال المتلاحقة. وبدلاً أن يعتبر أن النظر إلى الشيء أمر بسيط ومفروغ منه يقول إن النظر بحد ذاته مبني على الكثير من الافتراضات. ووضحت الصحيفة أفكار هذا الكاتب عبر نشر بعض أشهر مقولاته ومن ضمنها مثلاً الرجال ينظرون إلى النساء والنساء يشاهدن أنفسهن يخضعن للنظرة. وأيضاً العلاقة بين ما نشاهده وما نعرفه علاقة غير محسومة. فمثلا نشاهد غروب الشمس ونعرف أن حركة الكرة الأرضية هي السبب في الغروب وليس حركة الشمس ولكن لا يوجد انسجام بين هذه الحقيقة وبين المشهد الذي نشاهده.
هذا يأخذنا لربما إلى أن لغة العيون هناك لغة للعيون بحسب هذا
صحيح.
المفكر البريطاني الراحل. تمام. نبقى في The Guardian. يعتزم أفراد الوقوف والمشاركة في وقفات احتجاجية خارج عدد من المحطات أو محطات القطار في إنجلترا واسكتلندا هذا الأسبوع. لماذا؟ كردة فعل على خطوة ستأخذ حيز التنفيذ أو ستكون يعني ضمن التطبيق لو هي رفع أسعار تذاكر رحلات القطار بعيد عودة الموظفين للعمل وبعد إجازات الأعياد ورأس السنة يواجههم هذا الأمر. ثلاث حملات We Own It, Action for Rail, Bring Back British Rail يعني لربما إن أردت أن أترجمها نحن نمتلكها العمل من أجل خطوط السكك الحديدية أرجعوا إلينا خطوط السكك الحديدية البريطانية وما إلى ذلك والتي تجمعت ونظمت يومين عبر البلاد سوف يكون يوم الثلاثاء في إنجلترا الأربعاء في اسكتلندا ويطالبون بما وصفوه بالريل ريب أوف أو وقف هذا الذي يعرف بريل ريب أوف إن أردت الترجمة لربما مراوغة سكك الحديد أو زيادة أسعار التذاكر وما إلى ذلك. وسيتوقف المحتجون مقابل 100 محطة أهمها غلاسغو سنترال وكينغز كروس ومانشستر بيكاديلي. قائد حزب العمال جيرمي كوربن من المتوقع أن ينضم إلى احتجاجات لندن في محطة كينغز كروس والتي ستتضمن ما يعرف بميوزيكال فلاش موب وهو عبارة عن رقص وموسيقى بشكل مفاجئ إضافة إلى لجنة رباعية نظمت من قبل مجموعة أخرى. وبحسب بحث أجراه حزب العمال فإن التذاكر التي توصف بأنها تذاكر موسمية صعد ثمنها بما نسبته 27% منذ عام 2010 ومجموعة أخرى رأت أن تعرف السكك الحديدية قد تضاعفت مرتين أكثر من التضخم والرواتب في العقد الأخير. إذا كنتم أمام محطة وكان هناك أشخاص اعلموا بأن هناك احتجاج.
أريد أن أشاهد هذه الرقصة مفاجئة.
سوف نبحث عنها.
في صحيفة التايمز خبر عن سرقة الزهور البرية في بريطانيا فهناك فعلا قوانين معينة تعاقب على قطف أو اقتلاع زهور برية بسبب ندرتها. هل فعلت ذلك يا هلا؟
مرة ما كنت أعرف.
يجب أن تتحققي من القوانين أكثر.
أنا أعرف أن هناك وزات لا يجب يعني أن نقترب منها لها مملوكة من قبل الملكة، لكن زهور لا أعلم.
نعم، أكثر هذه الزهور هي التي تظهر في موسم الربيع لفترة وجيزة ثم تختفي، وتعد من أجمل وأرق الزهور في بريطانيا. وقد داهمت الشرطة منزل رجل بريطاني يدعى ويليام أدمز، يبدو أنه كان قد خرج في أشهر الربيع لاقتلاع هذه الزهور من جذورها حتى يبيعها عبر مواقع مثل أمازون وإي باي. ومن ضمن الأزهار التي سرقها بين قوسين زهرة اللبن الصغيرة، أو ما تعرف بزهرة قطرة الثلج، وهي ناصعة البياض، وعند ازدهارها في بدايات الربيع تبدو للناظر لها من على بعد كأنها فعلا الثلوج تغطي الأرض. كما اقتلع هذا الرجل أيضا الزهور المعروفة باسم الأجراس الزرقاء أو بلو بيلز، وهي أيضا صغيرة الحجم وتبدو تماما مثل الأجراس الصغيرة، ولونها أزرق سماوي جميل وتنتشر في الغابات وتحولها إلى اللون الأزرق. وهناك أيضا نبات محظور اقتلاعه هنا في بريطانيا هو الثوم البري.
تخيلي رجل أو سيدة، ما هو تهمتك؟ اقتلاع زهور،
اقتلاع زهور
من الأرض. The Daily Telegraph، 400,000 وظيفة سيتم إيجادها أو لربما خلقها كما تذكر الصحيفة في حال خرجت بريطانيا من الاتحاد الجمركي الذي يعد جزءا مما يتم التفاوض عليه للخروج من الاتحاد الأوروبي. تحليل من قبل Change Britain أو تغيير بريطانيا، وهي جماعة مدعومة من قبل مايكل غوف أحد السياسيين المحافظين، والذي قال إن مغادرة الاتحاد الأوروبي أو الاتحاد الجمركي الخاص به سيخلق آلافا من الوظائف في المجال الصناعي والخدمات الصناعية. الاتحاد الجمركي يتيح التجارة الحرة للبضائع بين أعضائه، إلا أن الأعضاء يتوجب عليهم دفع نفس التعريفات أو التعرفة الجمركية على البضائع في حال كانت من خارج الاتحاد. وكون بلد ما جزء من الاتحاد الأوروبي أو كذلك تحت مظلة الاتحاد الجمركي لا يسمح لبريطانيا أن تقوم بتجارتها الحرة الخاصة أو اتفاقيات مع دول من خارج الاتحاد، بل يتوجب عليها الاعتماد على الاتحاد للقيام بهذا الأمر، وهذا يعتبر عائقاً أو حتى خسارة كبيرة كما تذكر الصحيفة، بعيد البريكزيت أو الخروج من الاتحاد الأوروبي. كما أن الوزراء حريصون أن بريطانيا يجب أن تكون قادرة على تعيين شروط العروض الخاصة بها.
العاصمة الإسبانية مدريد ثالث أكبر مدن الاتحاد الأوروبي بعد لندن وبرلين، وتستقطب عددا كبيرا من السياح سنويا.
إلا أن الكثير من السياح لا يعلمون بوجود الآثار العربية الإسلامية في هذه المدينة، وبالتالي لا يزورونها.
وهذا رغم أن مدريد تعد العاصمة الأوروبية الوحيدة التي أسسها المسلمون في القرن التاسع ميلادي في عهد الأمير محمد الأول، لتكون حصنا عسكريا ومنارة للعلوم الإسلامية.
ولعل هذا ما حدا بالمنتدى الثقافي العربي الإسباني للإعلان عن مبادرة تهدف إلى جمع توقيعات لتقديم مقترح للبلدية، وذلك من أجل التعريف بهذا الجزء من التاريخ.
ولكن ما أهمية هذه المبادرة؟ سؤال طرحته على مراسلتنا في مدريد سارة حبيبي.
أهمية هذا المقترح تكمن في التعريف بتاريخ القديم لمدريد باعتبارها العاصمة الأوروبية الوحيدة التي أسسها المسلمون، وذلك حسب مؤرخين إسبان. المقترح يرتكز على جمع توقيعات المستعربين والمثقفين الإسبان وأهم الشخصيات العربية في إسبانيا لتقديم ورقة مقترح لبلدية مدريد. هذه الورقة تهدف إلى الاعتراف أو المطالبة بالاعتراف بأصل مدريد الإسلامي والتعريف به، وذلك عبر إضافة مسار سياحي ضمن المسارات التي تجدولها البلدية للسياح الذين يتوافدون على المدينة. لنستمع إلى دانيال خيل، مؤرخ إسباني وعضو اللجنة الأكاديمية في المنتدى الثقافي العربي الإسباني والذي يشرف على المبادرة.
هدفنا تحقيق اعتراف رمزي تجاه الآثار الإسلامية العربية في مدريد، لأنه ماض يجهله الكثيرون. يتم التعامل معه بشكل سيء جدا، ليس فقط الآن بل على مر العصور، منذ أن جعل فيليب الثاني مدريد عاصمة في أواسط القرن السادس عشر. هناك دمرت الآثار ودمرت معها ذاكرة المدينة. اليوم القليل من يصدق بأن مدريد أسست على يد الأندلسيين، بالرغم من أن ذلك صحيح 100%.
إذن كان هذا دانييل خيل، مؤرخ إسباني وعضو اللجنة الأكاديمية التي تشرف على هذه المبادرة. وسارة، هل البلدية تهتم بهذا الجزء من المدينة؟
نعم، لابد من الإشارة إلى أن الجزء الظاهر من ماضي المدينة ملخص في السور الذي يقع في حديقة الأمير محمد، ولا يزال يحمل نفس الاسم، يعني حديقة الأمير محمد وسط مدريد، وهو مقابل للقصر الملكي وأكبر كنيسة في المدينة، أي أنه يقع في أهم المناطق السياحية في العاصمة الإسبانية، بالإضافة إلى بعض الأسوار التي بنيت فوقها بيوت. يقال أن البلدية توقع عقدا مع أصحاب البيوت لحماية هذه الآثار. أما فيما يخص البلدية فإنها قامت مؤخرا بترميم حديقة الأمير محمد، غير أنها لا تخصص تأشيرا واضحا لها. في حديثي مع أحد علماء الأركيولوجيا، وهو من أوائل من نقبوا في الآثار الإسلامية، فإنه يرى أن البلدية تعمل بمواد عصرية جدا، تمحي تفاصيل الحجارة وتخفي معالم تاريخ هذه الآثار. عن هذا الأمر بالضبط استفسرت ماريا رودريغيز، مسؤولة الترميم في بلدية مدريد.
هناك صراعات بين علماء الآثار، وقد أفشى أحدهم لوسائل الإعلام ببعض المعلومات غير الحقيقية. نحن نعمل بأفضل المواد لترميم الآثار، كما نحظى بدعم المؤسسة الوطنية للتراث الثقافي. قمنا بأفضل ما يمكن أن نقوم به. أما التعريف بالجزء الإسلامي من مدينة مدريد، فأظن أنه سيكون بعد إنهاء الترميم ومن طرف الأقسام الأخرى في البلدية.
كانت هذه ماريا رودريغيز، مسؤولة الترميم في بلدية مدريد. سارة، أشرت إلى أن من مطالب المبادرة إضافة جولة سياحية ضمن الجولات السياحية الأخرى الموجودة حاليا والتي تقدمها البلدية في مدريد. هل هناك جولات سياحية لهذا الجزء الإسلامي من المدينة؟
للأسف لا توجد مسارات سياحية رسمية حالية. هناك مبادرات من طرف جمعيات إسبانية تعمل بشكل مفرد على تعريف الزوار بالتاريخ الحقيقي للمدينة. من بين هذه المبادرات نجد الصحفي رافائيل مارتينيز، وهو صحفي في وكالة الأيفي، يقوم بمبادرة تعريف الزوار بالجزء الإسلامي من المدينة. لنستمع إلى بعض مما أخبرني به.
المشكلة التي يعانيها مرشدو السياحة في مدريد هو أنهم لا يعرفون بالجزء العربي للمدينة، لأنه مسار غير مخطط له ضمن المسارات الأربعين التي تقدمها بلدية مدريد. هنا بالتحديد نكون أمام عجز حقيقي. رسمياً إذا تم التجاهل أو نسيان هذا المسار الذي من شأنه التعريف بأصل هذه المدينة والآثار المتبقية، فإننا أمام معضلة حقيقية تؤثر على المرشد المستقبلي الذي يريد تقديم هذا المسار السياحي. أحد المشاكل التي تعاني منها مدريد العربية هو جهلها.
كان هذا رافائيل مارتينيز الصحفي في وكالة إيفي. سارة، ما مدى معرفة سكان مدريد أنفسهم وزوارها بتاريخها؟
معرفة السكان الحاليين قليلة جدا، وهذا يمكن راجع إلى عدم الإشارة إلى هذه الحلقة التاريخية في البرامج التعليمية، وكذا غياب برامج للقيام بجولات مدرسية إلى ما يعرف بالآثار الإسلامية أو بالعلماء الأوائل لمدينة مدريد، على غرار ما ينظم من جولات إلى السور المسيحي والآثار الأخرى في المدينة.
كانت هذه سارة حبيبي، مراسلة أكسترا في مدريد.
Solo en tu boca yo quiero acabar todos esos besos que te quiero dar. A mí no me importa que duermas con él, porque sé que sueñas con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si
si te quedas o te vas, si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy, si me das, yo también te doy. Yo te haré acabar ese sufrimiento que te hace llorar. A mí no me importa que vivas con él, porque sé que mueres con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas, si no, no me buscas.
أغنية دويلة الكوراسون للمغني والملحن الإسباني إنريكي إغليزياس الملقب بملك أغاني البوب اللاتينية، وقد بدأ مساره الفني عام 1995 وهو النجل الأصغر للمغني الشهير خوليو إغليزياس.
ونعود إلى موضوعنا الرئيسي المتعلق بالعلاقات الجنسية خارج نطاق أو مؤسسة الزواج. ينضم إلينا زهير من تونس. زهير، أهلا بك.
أهلا بكم ومساء الخير لكل مستمعي راديو بي بي سي.
مساء الخير زهير. التقرير أتى من تونس، والمرصد المتعلق بالأسرة وهذا الأمر يقول أكيد. 80% من الرجال 50% من النساء يمارسون علاقات جنسية خارج نطاق الزواج، كيف ترى هذا الأمر في بلدك؟
والله الحقيقة أنا كنت سمعت التقرير وأراه أرقام مفزعة جدا الحقيقة، مش مفزعة بالمفهوم السلبي، ولكن هي صار سلوكا اجتماعيا عاديا في تونس، خاصة ما بعد العشرية الأخيرة من هذا يعني تقريبا مدة 10 سنوات أو أكثر، وفي ظل العولمة. يعني أنا أعتبره سلوكا عاديا نتيجة أو نتاج عادي ما يسمى بالعولمة، وهو سلوك مجتمعي عادي يعني لا تشوبه أي شائبة.
تماما. أحد الأشخاص الذي تم مقابلته في التقرير وهو خبير يقول الشخص الذي يمارس العلاقات الجنسية قبل الزواج هناك العديد من الآثار السلبية التي تقع عليه، لربما كما يقول أكيد. بين قوسين الأمراض الجنسية، تفكك الأسرة، عندما يرغب في الزواج والارتباط فإن خبرته الجنسية تؤثر على زوجته إن لم تكن ممن لديهم خبرة أكيد. جنسية.
أكيد أنا أستره الرأي نظرا لأنه لكل شيء هناك نتائج سلبية، ومن بين نتائج العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج هو اضمحلال أو تفتت مفهوم أو مفهوم الجنس بين الطرفين. يعني الحكاية تصير عادية جدا، تخلو من كل أشكال الخصوصية الخاصة بين الطرفين، وغضبتني ذلك الأمراض والأفات التي تصير. واليوم نحن في تونس هناك إحصائيات تبرز مدام ارتفاع وانتشار الأمراض الجنسية الخطيرة خاصة بعد هذه الارتباطات.
شكرا جزيلا لك زهير، كنت معنا من تونس.
وتنضم إلينا حورية من الجزائر، أهلا بك حورية. ما هي النظرة للجنس العلاقة الجنسية قبل الزواج في الجزائر، وكيف تؤثر على النساء تحديدا؟
تحية لك وللطاقم العامل معك.
أهلا بك.
ألو تسمعونني؟
أيوة نعم تفضلي.
نعم، بالنسبة للعلاقات الجنسية خارج الزواج يعتبرها مجتمع يعني غير مقبولة على الإطلاق يعني، وممكن تصل إلى حد أنه من يمارسها بالجريمة ويشار إليهم بالبنان، يعني على أساس أنهم عملوا شيء خارج القانون أو خارج الشريعة. هل لأننا مجتمعات محافظة؟
نعم. طيب هل هذه النظرة تؤثر سلبا على النساء أكثر من الرجال؟
طبعا المجتمعات العربية بشكل عام والمجتمعات المحافظة على الأخص دائما ما تتهم المرأة، ودائما ما يعني الرجل يبقى في كامل في كل الأحوال، يعني هو الرجل المثالي النموذجي الذي كل جرائمه يعني مبررة وكل جرائمه مغتفرة، على عكس المرأة التي من المفترض بها أن تكون هي في الظل، هي في الهامش، هي في يعني خارج هذه الدائرة، دائرة الرجل.
ولكن ألا ترين أن هذا بسبب الاتفاق ضمني بين كل أفراد المجتمع أنهم سيتبعون هذه القيم، يعني هذه القيم الكل يعني اتفق عليها يعني، وبالتالي يعني يفترض أن يلتزم بها من قد اتفق عليها مسبقا.
هي هذه النظرة، هي هذه نظرة نظرة المجتمع، يعني المجتمع هو يستطيع أن يغيرها. هي نظرة ليست بطبيعة الحال أكيد نظرة مقدسة أو قرآن منزل، ولكن يستطيع أن يغيرها المجتمع إن أراد ذلك طبعا.
نعم، أوكي، شكرا لك حورية، كنت معنا من الجزائر.
وباتصال حورية معنا من الجزائر نصل إلى نهاية إكسترا لهذا اليوم. هذه الحلقة أتتكم من إشراف أو تحت إشراف كريمة كواح، أعدتها وأخرجتها لكم ديما عودة بمساعدة عيسى خير الله، ومن وراء الميكروفون معنا
هلا هنداوي
وهلا صالح. إلى اللقاء.
إلى اللقاء. ربما تتذكرون خبر بائع الشاي الباكستاني الذي كان جمال مظهره وجمال عينيه أزرقوين سبباً في انتقاله من أكشاك بيع الشاي إلى عالم عرض الأزياء.
ويبدو بأن عام 2017 خبأ للتشاي وله أو صبي الشاي المزيد من الأخبار السارة، حيث كشفت وسائل الإعلام الباكستاني أنه سيمثل أول دور سينمائي له في فيلم بعنوان كبير،
علما بأن الشاب أرشد خان قد ظهر في أكثر من فيديو كليب لفنانات باكستانيات.
النجاح في مجال عرض الأزياء والتمثيل يتطلب قدرا من الجمال بطبيعة الحال.
ولكن ماذا بالنسبة لكم مستمعين؟ هل ترون أن الجمال قد يلعب دورا في نجاح الشخص في الحياة عامة؟
ما مدى أهمية الجمال مقارنة مع صفات أخرى قد يتحلى بها المرء؟
وهل التحلي بالجمال يعد سببا للسعادة أم لا؟
شاركونا الحوار.
ينضم إلينا زهير من الأردن، أهلا بك زهير. فما رأيك، هل الجمال يعني يحسم إما الفشل أو النجاح؟
كل عام أنت بخير.
وأنت بخير
سيدة. النجاح أولا هو توفيق من الله طبعا، ووضع هدف والسعي نحوه لتحقيقه. ليه؟ لأنه عند الرحيل ما بتذكر الناس غير أفعال بني آدم. عادل الإمام بيقولوا له أحلى البشعين.
نعم.
أرب آيدل لما
يعني ترى أن عادل الإمام به نوع من الجمال، له جماله الخاص به.
ما هو أحلى من أحلى البشعين يعني. لما تيجي على مسلسل مثلا أرب آيدل، ليش بيدوروا ظهورهم؟ علشان ما يتأثروا بالشكل يعني.
لا لا لا، يعني طبعا لا نريد أن نتمادى طبعا في وصفه بشكله يعني، ولكن هو كنت توحي ربما بأن يعني الجمال قد يكون روحيا يعني، هل تريد قول ذلك
مثلا؟ ليه؟ لأنه كتير من النساء الجميلات لما بتقدموا لوظائف بعد يعني لما بكون في منافسة بينهم وبين الأقل جمالا بياخدوهم، لكن انه يوصلوا الى مراكز قياديه من النادر جدا. مثال ذلك اوبرا مثلا تبع مقدمه البرنامج المشهوره،
معناها جميله يعني،
مش جميلة
يعني، يختلف يعني. ربما نختلف في الراي، ولكن شكرا لك زهير، قد افدتنا برايك حول هذا الموضوع.
نذهب الى غياث وهو سوري مقيم في السعوديه، اهلا بك.
أهلا وسهلا ومرحبا، أنا كثير سعيد بمشاركتي معكم، يسعد مساكم.
أهلا بك ونحن أسعد يا غياث. عندما نتحدث عن الجمال يجب أن نتفق، هل الجمال نسبي أم لا؟ وهل بالفعل الشخص الوسيم أو السيدة الجميلة تصل في أماكن العمل إلى مراتب عليا؟
هلا الجمال نسبي أكيد، الناس بنظر للجمال، كل واحد له نظرة خاصة للجمال، ولو أنه الجمال الحقيقي هو جمال الروح، ولكن مثل ما قلتي حضرتك الجمال المرأة أو جمال خلينا الأنثى مثلا وقت مقابلات العمل وقت كذا بتلاقي لحظوظ أكثر من غيرها من البنات، وأكثر من غيرها من البنات اللي متوسطي الجمال. فأنا أعتقد أنه الجمال له دور كبير، له دور كبير وبيله له تأثير كبير، حتى أحيانا ممكن على القدرات، يعني حتى لو ما كان عنده قدرات كبيرة هالبنت هاي ممكن تفوز بالعمل أو كذا. وأنا عندي نظرة أو عندي أنا ملاحظة شخصية ما أدري ما بعرف عنها، أنه بحس الحلوات أو الجميلات ما لهم حظ حلو بالدنيا.
لا يا يعني غياث، لا 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 عيني بعينك يا غياث، لهم كل الحظ. ها
أنا عندي ملاحظة شخصية قلت لك عشان تحفظ، يعني أنا بحس ما لهم حظ بهالدنيا الجميلات، لا معظم الجميلات مطلقات أو تجربات سيئة بحياتهم.
هاي هذه أمور، هاي أمور شخصية يعني لا علاقة، يعني لربما يكون لها علاقة. نحن نتحدث في مجال الحصول على عمل، على مهنة، على دور سينمائي وما إلى ذلك. أنت كرجل إن قابلت سيدة من أجل عمل ما، كانت جميلة وأخرى متوسطة الجمال، من ستأخذ ولماذا؟
والله صراحة الجميلة أكثر صراحة، لأن القلب ميال، القلب ما يعشق،
القلب ما يعشق. بتمنى يا غياث أن تكون رجلا أعذبا وألا تكون مرتبطا حتى لا تفشل هذه العلاقة بسبب بي بي سي إكسترا. غياث
متزوج بس أكيد ما عم تسمع.
أوكي، نحن نتمنى أن تكون تستمع. غياث سوري مقيم في السعودية، شكرا جزيلا لك.
وينضم إلينا وليد سوداني مقيم في السعودية، أهلا بك وليد. هل ترى أن الجمال يؤثر في حظوظ الناس في الدنيا في الحياة؟
نعم. مساء الخير وليد، في الدوحة قطر مش السعودية.
عذرا من الدوحة. نعم. تفضل.
الجمال زي ما بقولنا يا ناس الاقتصاد يعطي قيمة إضافية. أعتقد حتى مدراء الشركات بينحازوا للأشخاص الجميلين، الأشكالهم حلوة يعني، يفتكروا إنهم بيدخلون دخل أكثر يعني. نعم. إذا وديت مندوب مبيعات شكله جميل وسيم، طبعاً في حساسية بين الرجل الجميل والرجل البنت الجميلة والرجل الوسيم، يعني
في حساسية بين الرجل الجميل والبنت الجميلة.
لا
في منافسة يعني مثلاً،
يعني العرب ما تحب تقول الرجل الجميل، يحب الرجل الوسيم.
وسيم
بالإنجليزي بيوتي للمرأة يعني.
نعم.
طيب بيفتح أبواب،
ولكن حتى بالنسبة
يعني الممثلين في القنوات التلفزيونية بقت تعتمد على الشكل أكثر، لأنه فاعتبرون جاذبين للمشاهدين
نعم. طيب، وهل تعتقد أن الوسامة، وسامة الرجل أيضا مهمة، يعني مهم بالنسبة له ولمستقبله؟
نعم، حتى إذا شاهدتي لاعبي القوة، لاعبي العارضية الأزياء مثلا زي بيكام في إنجلترا، نعم بيختاروا ناس أشكال كده سمارت يعني.
نعم.
للترويج وكده. نعم، فهي بتفتح آفاق، لكن ما كلها تكون مسلحة بالعلم والموهبة.
مسلح بالعلم
على كل الأبواب المغلقة.
نعم. طيب،
العلم والموهبة ينتفع على كل الأبواب المغلقة.
نعم. طيب، شكرا لك وليد من قطر.
هناك العديد من التعليقات التي وصلتنا حول هذا الموضوع فيما يتعلق بالجمال. نجيب، أما بالنسبة الذي يتعلق في النجاح في الحياة، فأرى أن الجمال ليس هو السبب، بل الثقة في النفس، رسم الهدف في الحياة، المثابرة أساس للنجاح. كثير من الناس ليس لهم نصيب من الجمال، حققوا نجاحات باهرة في حياتهم. الجمال كما يرى جمال الروح ونقاء السريرة، وليس الجمال المادي الفاني كما يرى نجيب.
ويقول عبد الكريم، حسب رأيي شخصيا الأكثر نجاحا في الحياة هم الأكثر ذكاء. وأيمن يقول، أما من هو أكثر جمالا فهذا حقيقة، وأضف عليها اللياقة بالحكي المرتب.
وليد يقول، لنا أغنية سودانية تقول أصل الجمال هو رأس المال. بهذا التعليق نصل إلى ختام إكسترا لهذا اليوم، ولكن قبل الختام نتوجه إلى سؤال حلقة اليوم والذي كان.
نعم، سألناكم كم عدد الدول التي يمر عبرها القطار الصيني قبل وصوله إلى وجهته الأخيرة لندن. الإجابة الصحيحة 7 7 دول، وهي كازاخستان وروسيا وبيلاروسيا وبولندا وألمانيا وبلجيكا وفرنسا، ولم يجب أحد.
لم يجب أحد على هذا السؤال للأسف. أشرفت على حلقة اليوم كريمة كواح، وأعدت الحلقة ديما عودة بمساعدة عيسى خير الله، وعلى الهواء كنا معكم هالة صالح وهالة هنداوي. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.